إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب جديد من الكتب التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، ألا وهو كتاب الجنائز. الجنائز وهي أحكام الموت والموتى. الموت الذي هو بداية الحياة الآخرة، وهو الأجل الخاص بكل إنسان، علاوة على الأجل العام الذي تفنى بمجيئه هذه الدنيا. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم، هو الذي خلقكم من تراب ثم قضى أجلا. وأجل مسمى عنده، قضى أجلا، هذا الأجل الخاص، وأجل مسمى عنده الأجل العام. وينبغي على العاقل أن يكون جل اهتمامه لما بعد الموت، على عكس ما نحن عليه، فإن ما نحن عليه أن جل اهتمامنا هو هذه الحياة الدنيا، كأننا خلقنا لنخلد فيها، وهذا خلاف ما كان عليه سلفنا الأولون الذين كانت قلوبهم متعلقة بالآخرة ولما بعد الموت. فالمهم أن كتاب الجنائز يتعلق بأحكام الموت والموتى. ولقد أحسن الإمام الألباني رحمه الله في تصنيفه في ذلك، والشيخ رحمه الله كان إماما ليس اهتمامه بالعلم على طريقة هؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم في فضول العلم، أو قل لا يوظفونه، فيتكثرون من علم المصطلح وغير ذلك وتضيع أعمارهم في هذا. وأما الشيخ رحمه الله فهو وظف هذا العلم فيما انتهجه من التصفية والتربية، التصفية، تصفية مصادر الدين مما علق بها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ثم التربية. ولا أدل على ذلك من مصنفاته، انظر إلى كتابه صفة صلاة النبي، صحح بها صلاة الناس. وللأسف يأتي من الله أعلم بنيته ويتعقبون الشيخ، فيأتي من يقول صفة صلاة النبي تحقيق ودراسة، فإذا نظرت إلى التحقيق والدراسة وجدت أنها تشغيب وغير ذلك. أيها الإخوة، صفة صلاة النبي وبقية كتب الشيخ كلها بالأدلة، فدع الناس يتعلموا الدليل. لماذا تريد أن تجعل الناس مقلدين؟ صلاة الله، الشيخ ما يذكر شيئا إلا بدليله. فصفة صلاة النبي تصحيح لصلاة الناس، أحكام الجنائز لبيان السنة في الجنائز، وهذه أمور تتكرر كل يوم، تجد ميت، كما أن الصلوات الخمس تتكرر. كتابه رحمه الله تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، كتابه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، الحج مجتمع كبير للمسلمين يحتاجون أن يعرفوا السنة في الحج، جلباب المرأة المسلمة، هذا في حال الضرورة بالنسبة للنساء أن يعرفن اللباس الشرعي، وهكذا كتب الشيخ رحمة الله عليه، كتب تربوية. وأما التصفية فتجدها فيما ميز به بين الصحيح والضعيف، فتجد سلسلة الأحاديث الصحيحة، سلسلة الأحاديث الضعيفة. أحكام الجنائز بالنسبة للشيخ رحمه الله رتبها أحسن ترتيب، لما كان المرض هو بداية الموت وبريد الموت قال ما يجب على المريض، وذكر أمورا، ذكر أمورا 12 مسألة، ثم تلقين المحتضر إذا حضر فما الواجب. وكثير منا وخاصة من طلاب العلم وأهل العلم يقصرون في حق الميت عند الاحتضار، هذا من أعظم البلاء للإنسان عند موته، يحتاج إلى من يلقنه ويثبته، فيقال له قل لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالميت في هذا الوقت في حال الضرورة، ما نقول محتاج إلى الناس، بل في حال الضرورة أن يلقنه الناس لا إله إلا الله، والشيطان يأتيه في حال ضعفه، سأن يفارق الحياة. ولذا كان أيضا ينبغي على من يشيعه بعد دفنه أن يقف عند قبره ويسأل له التثبيت، هذا كله من حقه، ومن حق أيضا الصلاة عليه، صلاة الجنازة لأنها دعاء. ثم قال: ما على الحاضرين بعد موته، ماذا يفعلون؟ ثم ما يجوز للحاضرين وغيرهم، ما يجب على أقارب الميت، ما يحرم على أقارب الميت، النعي الجائز، علامات حسن الخاتمة، ثناء الناس على الميت، غسل الميت، تكفينه، حمله، دفنه، ما ينتفع به بعد موته. وهكذا رتب الشيخ كتابه. ونحمد الله تعالى فقد درسنا هذا الكتاب عند تفسيرنا لقوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. وسنعود إلى الكتاب عند الحاجة إليه من خلال قراءتنا لكتاب الجنائز في صحيح الإمام مسلم. ذكر الشيخ اليوتيوبي في المجلد 18 صفحة 131 مقدمة: الجنائز بفتح الجي بالاتفاق، جمع جنازة أو جنازة، فالمفرد الجيم يجوز فيها الفتح والكسر، وأما الجمع فلا يجوز إلا الفتح. وما أصل هذه الكلمة جنزة؟ جنزة من باب ضرب، جنزة يجنز، ضرب يضرب، أجنزه مثل أضربه. وهذه المادة ترجع إلى الستر، جنزه ستره، وذلك أن الميت يستر، الميت يستر في جميع أحواله، من أول ما يموت يغطى، يسجى بثوب، وعند تغسيله يستر، وكفنه ستر له، وقبره ستر له، فهذه المادة تعود إلى الستر. وبعضهم فرق بين جنازة وجنازة، فبعضهم قال الجنازة للميت، والجنازة للسرير الذي يحمل عليه، وبعضهم عكس. المهم هذا ما يهمنا كثيرا. قال القائل: انظر إلي. القائل هذا هو النعش. النعش يقول: يا أبا إلياس، انظر إلي بعقلك، أنا المهيأ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم صار مثلي بمثلك. ثم نبه الشيخ على أن كتاب الجنائز يأتي بعد كتاب الصلاة. نعم، كتاب الصلاة هذه في حال الحياة، وكتاب الجنائز هذا بعد الموت أيضا يصلى عليه، وكل ما يفعل بالميت إنما هو تهيئة للصلاة عليه، فهذه صلاة بعد الموت لمن كان يصلي قبل الموت، وأما الذي لا يصلي قبل الموت فهذا لا يصلى عليه لأنه ليس بمسلم. متى شرعت صلاة الجنازة؟ قالوا: شرعت في السنة الأولى من الهجرة، فمن مات بمكة قبل الهجرة لم يصلى عليه. نعم. قال: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. هذا أول باب، تلقين الموتى لا إله إلا الله، والمراد بالموتى هنا يعني المحتضر، ليس بعد دفنه، فإن هذا من البدع، وكتاب الشيخ أحكام الجنائز وبدعها، فمن البدع تلقينه لا إله إلا الله بعد دفنه، وإنما تلقينه لا إله إلا الله يكون حال احتضاره. فهنا باب تلقين الموتى، تلقين الميت يعني باعتبار ما يؤول إليه، هو سيموت لكنه الآن محتضر، فالمحتضر يطلق عليه ميت باعتبار أنه سيموت. نعم. باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، هل يكتفى في تلقينه بلا إله إلا الله أم لا بد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ سيأتي بيان المسألة، وأن الصحيح تلقينه لا إله إلا الله. نعم، لأن أهم شيء أنه يموت على إيش؟ أنه يموت على التوحيد، أنه يموت على التوحيد. ثم ذكر في الباب حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة. أما حديث أبي سعيد فقد أخرجه من ثلاث طرق. نعم نعم نعم، بشر بن المفضل والدروردي وسليمان بن بلال ثلاثتهم عن عمارة ابن غزية عن يحيى ابن عمارة عن أبي سعيد. قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين البصري ثقة حافظ، وعثمان ابن أبي شيبة أبو الحسن الكوفي ثقة حافظ شهيد، كلاهما عن بشر إلا هو بشر بن المفضل. قال أبو كامل، فجمع الإمام مسلم شيخيه، أولا أبو كامل وعثمان، ثم اختار حديث أبي كامل. قال أبو كامل أي الجحدري: حدثنا بشر ابن المفضل، قال: حدثنا عمارة ابن غزية المدني ثقة، قال: حدثنا يحيى ابن عمارة المدني ثقة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري سعد بن مالك الصحابي ابن الصحابي وهو من المكثرين روى 1170 حديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ثلاث كلمات كل كلمة تحتاج شرحا، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. أما لقنوا فالتلقين هو أن يقال له: قل لا إله إلا الله. بعضهم يقول التلقين التذكير، لا هذا ضعيف ما يوفي. التلقين أن يقال له: قل لا إله إلا الله، ليس كما يذكر بعضهم أنهم يقولون عنده لا إله إلا الله فيسمعهم فيقول مثلهم. لا، تجد هذا شرح الإمام النووي، وبعضهم يقول هو التذكير، والصحيح لقنوا التلقين. كيف تلقن الولد القرآن؟ تقرئه، اقرأ يا ولد قل أعوذ برب الناس، تلقنه. والدليل على هذا، الدليل على هذا ماذا أيها الإخوة؟ على إن هذا هو التلقين، أن يقال له قل. شوف ما في أحسن من الدليل، دع الشارح يشرح، صاحب الرأي يقول رأيه، كل هذا ما تطمئن إليه النفوس. النفوس لا تطمئن إلا إلى الدليل. قال الشيخ في صفحة 10: وليس التلقين ذكر الشهادة، ذكر اللي هو التذكير، قال وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض. والدليل حديث أنس. شوف الشيخ، والدليل كتب الشيخ، الإنسان العام يقرأها يفهمها. قال والدليل حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار، سنة عملية تبين السنة القولية، لقنوا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ذهب، كيف فعل؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم؟ فقال بل خال. قال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فإذن هذا هو الصحيح في لقنوا. ويدل عليه يا أبا إلياس زيادة ابن حبان. شوف كمان هذه، إذن الفعل النبوي مبين، وزيادة ابن حبان. عند ابن حبان فإنه من كان آخر كلامه، فإذن هو ماذا سيتكلم، إلا أن يقول قائل طيب هو لما يسمعهم يقولون سيقول مثلهم. المهم فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصاب قبل ذلك. فإذا عرفنا الصحيح في لقنه. طيب موتاكم، المراد المحتضري، سماهم موتى باعتبار ما حضرهم وما يؤولون إليه، سماهم موتى لأنه حضرهم الموت وسيؤول حالهم إلى الموت. ويدل عليه أيضا رواية ابن حبان عندك في صفحة 134، التي ذكرناها: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر. طيب لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هل يضيف إليها محمد رسول الله؟ في صفحة 136 بعضهم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله علم على الشهادتين، يعني علم على الشهادتين، لقنهم لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبعضهم قال هذا، ولكن المنقول عن الجمهور الاقتصار على لا إله إلا الله. والذين يقولون يضيف إليها محمد رسول الله، هؤلاء جماعة من الشافعية. الشيخ الأثيوبي رحمه الله قال الاقتصار على لا إله إلا الله هو الراجح عملا بظاهر النص، صحيح عملا بظاهر النص، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهذا مناسب لحال الميت، هذا مناسب لحال الميت، الميت بالكاد ينطق بلا إله إلا الله. وأما تلقين الميت بعد موته فهذا من البدع، والدليل عليه ماذا؟ أولا لم يأتي في السنة العملية، الذي في السنة العملية بعد الدفن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ويدل على ذلك أيضا زيادة ابن حبان، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه، هذا إنما يكون قبل أن إيش؟ قبل أن يموت، فإنه من كان آخر كلامه يعني قبل أن يموت، وأما الميت فلا يستطيع أن ينطق بعد أن دفن. قال وحدثناه قتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلاني. طيب ها هنا يعني ربما نرجع إلى الفوائد، نرجع إليه إن شاء الله. قال حدثناه قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي، عبد العزيز بن محمد المدني صدوق يخطئ، حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، قال حدثنا خالد بن مخلد القطوان أبو الهيثم الكوفي وهو صدوق، قال حدثنا سليمان ابن بلال المدني أيضا هو ثقة، جميعا 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 مين اللي هو عبد العزيز وسليمان جميعا بهذا الإسناد، أي إسناد؟ ها؟ طب كيف عرفنا عمارة؟ من خلال البحث والرواية. والإمام مسلم يعني في الغالب بل نقول هو يعني إلا القليل يقول جميعا عن عمارة ابن غزية بهذا الإسناد، وإنما هنا ترك لأنه معروف، يعني أهل الحديث يعرفوا أن عبد العزيز وسليمان يرويان عن إيش؟ عن عمارة بالإسناد المتقدم. فوائد هذا الحديث في صفحة 137 بيان الأمر بتلقين من حضره الموت لا إله إلا الله، بيان فضل كلمة الإخلاص سبحان الله، فمن فضل كلمة الإخلاص أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن استحباب حضور المحتضر والعناية به بتلقين كلمة التوحيد وتأنيسه. قال القرطبي في أمره صلى الله عليه وسلم بتلقين الموتى ما يدل على تعين الحضور عند المحتضر، يعني لابد أن يحضره جماعة، وخاص الصالح لتذكيره وإغماضه والقيام عليه، وذلك من حقوق المسلم على المسلمين. ثم ذكرها هنا التنبيه، قال مما يلزم التنبه له ما جرى في بعض البلدان من تلقين الميت بعد دفنه، فإن هذا مما لا أصل له، وقد ذكروا في ذلك حديثا ضعيفا لا يصلح للاحتجاج به. والشيخ الألباني ضعفه في الإرواء المجلد الثالث صفحة 203. قال وربما استشهدوا له بحديث إيش؟ واسألوا له التثبيت. طيب اسألوا له التثبيت، هذا دعاء له بخلاف التلقين. التلقين تقول له قل لا إله إلا الله، كيف يقولها وقد مات؟ وذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد، قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره وأصحابه وسأل له التثبيت، وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. هذا في زمن ابن القيم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجم من حديث أبي أمامة فهذا حديث لا يصح رفعه. والمهم أن تلقين الميت بعد دفنه هذا يعني لم يثبت فيه شيء. ويذكرونها هنا فائدة في ترجمة أبو زرعة الإمام أبو زرعة، أنه لما احتضر أرادوا تلقينه فتذكروا حديث معاذ، حديث معاذ اللي هو إيش؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والحديث في الإرواء 687. فالمهم هم عند أبي زرعة تذكروا حديث معاذ، فحدثهم أبو زرعة بإسناده وخرجت روحهم. نعم، هذا ذكروا في تقدمة الجرح والتعديل عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول مات أبو زرعة مطعونا مبطونا، مطعونا يعني بالطاعون، يعرق جبينه في النزع. فقلت لمحمد بن مسلم ما تحفظ في تلقين الموتى لا إله إلا الله؟ فقال محمد بن مسلم يروى عن معاذ بن جبل، يعني لم يذكر الإسناد، فمن قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع، فقال روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فصار البيت ضجة ببكاء من حضر. فروى لهم الحديث بإسناده ثم مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه يعني ممكن أن يكون من طريقه صحيح. قال وحدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة حا، وحدثني عمرو الناقد. هؤلاء ثلاثة شيوخ للإمام مسلم معروفون، قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر. طيب لماذا فصلهم طالما أنه قال قالوا جميعا؟ ها؟ ما بتتابع الكتاب؟ لأن في الأول قال وحدثنا، وأما في الثاني قال وحدثني. نعم، فيمكن أن يكون هذا. قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الكوفي صدوق يخطئ، عن يزيد بن كيسان أبو إسماعيل الكوفي صدوق يخطئ، عن أبي حازم سلمان الأشجعي مولى عز الأشجعية وهو الذي يروي عن أبي هريرة بخلاف أبو حازم سلمة ابن دينار الذي يروي عن سهل ابن سعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإذن هذا ثابت من حديث أبي سعيد وأبي هريرة لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأما ما ذكره الإمام النووي في هذا الباب ذكر الجنازة واشتقاقها كما ذكرنا، قال ومعنى لقنوا قال المراد ذكروه، فالجواب لا، بل لقنوه ليس ذكروه. قال والأمر بهذا التلقين، ها هذا محمد، الأمر بهذا التلقين قالوا أمر ندب، لقنوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقنوا، هذا فعل أمر، والأمر يدل على ليه؟ على الوجوب، إلا ها لدليل يصرف الوجوب إلى الاستحباب، فهم هنا قالوا للندب. وهناك من العلماء وهو الصحيح من قال بالإيش؟ من قال بالوجوب، وهذا هو الأصل، فهذا من واجب الحاضرين على الميت. قال القارئ الجمهور على أنه يندب هذا التلقين، وظاهر الحديث يقتضي وجوبه، وذهب إليه جمع، بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه، هذا هو الصحيح. وأما الجمهور لم يذكروا لنا الدليل الذي يصرف هذا الوجوب إلى الندب والاستحباب، فالصحيح أن هذا التلقين واجب على الحاضرين، لا بد أن يقوم به أحدهم. نعم. والصحيح وجوبهم، هذا 18 صفحة 135. الباب الثاني قال باب ما يقال عند المصيبة. نعم، لأن الموت مصيبة، قال الله عز وجل فأصابتكم مصيبة الموت. ما يقال عند المصيبة، وذكر في الباب حديث أم سلمة من كم طريق يا شيخ؟ من ثلاث طرق. نعم، إسماعيل ابن من؟ ابن جعفر، وأبو أسامة وعبد الله بن نمير ثلاثتهم عن سعد بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة. قال حدثنا يحيى ابن أيوب البغدادي ثقة عابد، وقتيبة قتيبة بن سعيد، وابن حجر وهو علي بن حجر السعدي المروزي ثقة حافظ، جميعا عن إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر أبو إسحاق القارئ المدني ثقة ثبت. قال ابن أيوب اللي هو يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل، قال أخبرني سعد بن سعيد. سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري إمام، أما أخوه هذا اللي هو سعد هذا صدوق سيء الحفظ. والعجيب أن الحديث إيش يدور عليه. فهذا مع أنه صدوق سيء الحفظ لكن يقال الإمام مسلم انتقى، انتقى من إيش؟ انتقى من حديثه. وأيضا له شاهد في الباب الذي بعده أيضا من حديث أم سلمة. عن عمر بن كثير بن أفلح وهو ثقة، عن ابن سفينة عمر بن سفينة مولى أم سلمة صدوق، عن أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 4 أو 3 من الهجرة، وعاشت بعد ذلك 60 سنة. وأم سلمة رضي الله عنها يعني مناقبها جمة، فهي أول بيت هاجر، هاجرت الهجرتين مع أبي سلمة إلى الحبشة وإلى المدينة. فلما مات أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الإصابة: وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب، ولا أدل على ذلك من إشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. يوم الحديبية لما كتبت الشروط وكان من ضمن الشروط أنهم يرجعون هذا العام ويعتمرون من قبل، يعني أحصروا عن العمرة. والمحصر عن العمرة إيش الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يذبح هديه ويحلق رأسه، تحسب له عمره ويرجع. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يذبحوا ويحلقوا يعني تأخروا أيها الإخوة. لماذا؟ كانوا يؤملون أن ينزل وحي بشيء آخر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، قال: ما بال الناس آمرهم ولا يفعلون؟ قالت له: يا رسول الله أخرج لا تكلم أحدا فاحلق رأسك واذبح هديك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ففعل، فامتثل الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة من هنا زائدة التقدير إيش؟ ها؟ ما مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله. طيب، فيقول: ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل الذي في القرآن أمر ولا ثناء على القائلين؟ ثناء. الله عز وجل في القرآن ما قال: فإذا أصابتكم مصيبة فقولوا، حتى يكون أمرا، فقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإنما أثنى الله تبارك وتعالى عليه الذين إذا أصابتهم مصيبة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فكيف قيلها هنا فيقول ما أمره الله؟ استنتج العلماء من هنا يعني قاعدة أن المندوب مما يدل على المندوب الثناء على إيش؟ ها؟ الثناء على فاعله. فلما أثنى الله تبارك وتعالى على فاعله فعلم أنه مندوب. واستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما أمره الله على أن المندوب مأمور به، على أن المندوب مأمور به، فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، إنا ملك لله، وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي. فإذا يقول ما أمره الله، ثم يزيد هذا من السنة، من القرآن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ومن السنة: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم أجرني، وبالمد أيضا في نسخة: اللهم آجرني. هذا صحيح وهذا صحيح. أما بالنسبة للقصر اللي هو أجرني، يقال أجره الله يأجره، ويقول إيش أيضا؟ آجره يؤجره. فالمقصور أجره يأجره، أجر يأجر، والممدود آجره يؤجره. اللهم أجرني في مصيبتي، في هنا سببية يعني بسبب مصيبتي، ومعنى أجره الله أعطاه أجرا وجزاء صبره. طيب، وأخلف لي خيرا منها. أخلف يعني اجعل لي خلفا. طيب، ما الفرق بين أخلف الله عليه وخلف الله عليه؟ أخلف وخلف، قالوا إن أخلف يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيء يتوقع حصول مثله، يعني إذا الذي ذهب يمكن أن يأتي مثله هذا يقال فيه إيش؟ أخلف الله عليه. وأما إذا كان لا يتوقع مثله كأن يكون ذهب والده، إذا ذهب والده لن يأتي مرة أخرى، فهذا يقال إيش؟ خلف الله عليك. خلف الله عليك بمعنى كان الله خليفة منه عليك، فإذا خلف يعني كان الله بدله، كما أنت تقول في السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فإذا خلف الله عليه بمعنى كان بدله خليفة له يقوم بأموره سبحانه وتعالى. وأما أخلف الله عليه بمعنى إيش؟ بمعنى رد عليك مثله، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، قال إلا أخلف الله له خيرا منها. سبحان الله، هذا وعد، فالذي يصاب بمصيبة ويقول هذا فالله تبارك وتعالى يخلف عليه. قالت فلما مات أبو سلم، لما مات أبو سلم، أبو سلمة هو عبد الله ابن عبد الأسد مخزومي أيضا، وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا، وتوفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من بدر، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته أم سلم، فهذا أبو سلم. فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ سبحان الله، الشراح ما يتركون شيئا. أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ طيب معلوم أن أبا بكر رضي الله عنه هو خير الإيش؟ هو خير الصحابة، فلماذا أو ما توجيه قول أم سلمة هذا؟ فيقال هذا بالنسبة إليها لا مطلقا، أي المسلمين خير من أبي سلمة يعني بالنسبة إليها. ومنهم من قال أنها تعني مطلقا، بدليل ماذا؟ قالت أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون حتى هذا مقيدا، أول بيت هاجر، لكن أبو بكر رضي الله عنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ثم إني قلتها، يعني هي قالت في نفسها من يكون خيرا من أبي سلمة، ثم قالت هذه الكلمة، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعى يخطبني له. ودلت الروايات أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر ولا منافاة، فيحتمل أن يكون أرسل عمر أولا وحاطب بعد ذلك، بل عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي جاءها، ونقول أيضا لا منافاة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أولا عمر ثم حاطب أو العكس، ثم ذهب بنفسه يخطبها. فقلت إن لي بنتا، إن لي بنتا، يذكرون أنها حينئذ كان لها بنتين أو كان لها بنتان، درة وزينب، وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد قالت إني مصبية، مصبية يعني عندي صبيان. المهم قالت فقلت إن لي بنتا وأنا إيش؟ وأنا غيور. إن لي بنتا يعني الأولاد يشغلونني عن القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا غيور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له زوجات أخرى. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، أن يغنيها عنها بأن يكفلها يعني غيرها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. يذهب بالغيرة بمعنى يذهب الغيرة، أن يذهب، يذهب كما قال تعالى: ذهب الله بنورهم، هذا من الثلاث. فتقول هنا أن يذهب بالغيرة أو أن يذهب من الرباعي الغيرة، الغيرة يعني الغيرة بفتح الغين، ولا تصح بكسرها كالغيبة، الغيبة هذه بكسر الغين، أما الغيرة بفتح الغين. في صفحة 150 ذكروا روايات أخرى عند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل بها قال: فإذا جاء أخذت زينب بنتها، يعني فوضعتها في حجرها لترضعها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحي فرجع، ففعل ذلك مرارا، ففطن عمار بن ياسر لما تصنع. عمار بن ياسر كان أخاها لأمها، أخ أم سلمة لأمها، فدخل عليها فانتشطها من حجرها، أخذ البنت وقال: دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فجعل يقلب بصره في البيت ويقول: أين زناب، يعني زينب، ما فعلت زناب؟ قالت: جاء عمار فذهب بها فبنى بأهله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن في ثلاث خصال، أنا امرأة كبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر منك. قالت: وأنا امرأة غيور. قال: أدعو الله فيذهب عنك غيرتك. قالت: يا رسول الله، وأنا امرأة مصبية عند صبيان. قال: هم إلى الله وإلى رسوله. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فوائد الحديث ففيه استحباب قول هذا الذكر عند المصيبة، وفي بيان فضيلة هذا الذكر حيث يخلف الله تعالى لمن قاله خيرا، وفيه بيان فضل أم سلمة وزوجها أبو سلمة، حيث إنهما أول أهل بيت هاجر، وفيه دليل أن المندوب مأمور به، المندوب مأمور به. كيف عرفنا هذا؟ ها؟ عرفنا أنه مندوب من الآية، لأن الله عز وجل أثنى على فاعله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقول ما أمره الله، فعلم أن المندوب الذي دلت عليه الآية مأمور به كما في هذا الحديث. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو سمع أحمد بن سمع عن سعد بن سعيد قال: أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال: سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، أو آجرني كما ذكرنا، وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي، وهو عبد الله بن نمير، قال: حدثنا سعد بن سعيد قال: أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بمثل حديث أبي أسامة، يعني حديث عبد الله بن نمير بمثل حديث أبي أسامة. وزاد، من اللي زاد؟ عبد الله بن نمير. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم عزم الله لي فقلتها. عزم، هذه من الفوائد، فيجوز إضافة العزم إلى الله عز وجل. فكما تقول خلق الله وأراد الله، تقول أيضا إيش؟ عزم الله. فيجوز إضافة العزم إلى الله تبارك وتعالى، والدليل هذا. والإمام مسلم في مقدمة صحيحه قال: ثم عزم لي ذلك، يعني أنه يصنف صحيح مسلم، عزم لي. فإضافة العزم إلى الله تبارك وتعالى ثابت. وانظر بحثا في إثبات ذلك في الدرر السنية، بحث مهم محقق في إضافة العزم إلى الله تبارك وتعالى، خلافا لما ذكر الإمام النووي. ماذا قال الإمام النووي؟ قال: قولها ثم عزم الله لي أي خلق في عزما، هذا كله تأويل. لا، العزم هذا مضاف إلى الله عز وجل، ليس أن الله عز وجل خلق في أم سلمة العزم، وإنما هذا مضاف إلى الله تبارك وتعالى. قال: وقد سبق في شرح أول خطبة مسلم أن فعل الله تعالى لا يسمى عزما، بل يسمى عزما، لأن أم سلمة تكلمت به وهي من أهل اللسان، وتكلمت به في زمن الوحي فلم ينكر، فدل على إضافة هذه الصفة إلى الله تبارك وتعالى. عزم الله لي بمعنى إيش؟ بمعنى فعل ما يريد. عزم الله لي فقلتها، بدليل أنها قالت عزم الله لي فقلتها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.